بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بصيام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام.
باب
ما لا يجوز الاعتكاف إلا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به، أي الصيام، يعني أنه لا اعتكاف إلا بصيام. هذا هو المقصود من يعني من هذه الترجمة. وذكر يعني هذا الأثر عن نافع
والقاسم بن محمد،
نافع والقاسم بن محمد، يعني ذكر هذا الأثر عنهما، وأنهما قال إنه لا اعتكاف إلا بصيام. ولكن جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عائشة في أسانيد صحيحة أنهم قالوا إنه لا اعتكاف إلا بصيام، وأنهم يشترطون الاعتكاف الصيام في الاعتكاف. وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر أيضا عنهما في فتح الباري وقال وذكر الخلاف في ذلك، وذكر قولا آخر وهو أنه يكون الاعتكاف بدون صيام، وذلك استدلالا بكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال. فالمسألة خلافية، يعني وأنه ليس بلازم أن يكون الاعتكاف مع صيام، بل إن صام يعني فله ذلك، وإن صام بدون وإن اعتكف بدون صيام فيدل عليه اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في شوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خروج المعتكف إلى العيد. عن يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. خروج المعتكف إلى العيد. عن يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين.
ثم ذكر ذكر بعد ذلك
خروج المعتكف إلى العيد.
خروج يعني معناه أن الإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يبقى حتى يخرج إلى العيد، ثم يرجع إلى بيته بعد العيد، بعد أن يصلي العيد. هذا هو المقصود يعني بهذه الترجمة. وذكر يعني هذا الأثر عن
أبي بكر عبد الرحمن
أنه كان يخرج لقضاء حاجته، كان يعتكف العشر الأواخر وكان يخرج لقضاء حاجته، وأنه يعود إلى بيته بعد صلاة العيد، يعود إلى بيته بعد صلاة العيد. ويعني هذا الشهادة شو قال؟
عن يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك.
نعم.
عن سبي.
هذه أبواب ثلاثة متوالية، أولها هذا الباب وهي تعلق في الاعتكاف. يعني هذه ذكر فيها ما يعني يحلف ذكر فيها زياد بن عبد الرحمن اللخمي ويحيى سمع من عبد من يحيى بن عبد الرحمن اللحمي يعني الموطأ قبل أن يلقى مالكا، ولما لقيه سمعه منه فاكتفى بسماعه من مالك، فكان يستثنى إلا في هذه الأبواب الثلاثة، فإنه فاته سماعها من مالك فأبقى يعني ذكرى زياد بن يحيى اللحمي في زياد بن عبد الرحمن اللحمي فيها لأنه أخذها عنه. فإذا هذه أبواب ثلاثة يأتي فيها ذكر زياد بن عبد الرحمن، هذا الباب والبابين الذين بعده والبابين الذين بعده فإنه لم يتحقق له سماعها من مالك، فاكتفى أو أورد ذكر زياد بن عبد الرحمن في روايته عنه. وهنا يعني ذكر أنه كان يذهب إلى أنه إذا دخل معتكفه أنه يذهب لقضاء حاجته ولا يخرج إلا لقضاء حاجته، وأنه لا يعود إلى بيته إلا بعد صلاة العيد، إلا بعد صلاة بعد أن يحضر العيد. والإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان انتهى وقت الاعتكاف، فله أن يخرج لأن اعتكف العشر الأواخر، والعشر الأواخر ليس من هذه العيد. فإذا ثبت العيد فإن له أن يخرج قبل يعني بعد غروب الشمس وبعد تحقق الغروب، وكونه ثبت أنه عيد، وله أن أن لا يأتي إلا بعد صلاة العيد، له هذا وله هذا، لكن ليس بلازم أنه لا يأتي إلا بعد العيد، بل يجوز له أن يأتي بعد غروب الشمس بعدما يتحقق الغروب، فله هذا وله هذا. نعم.
قال عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس،
ثم ذكر هذا يعني أنه ذكره عن شخص معين، ثم ذكر أنه رأى جماعة من أهل العلم أنهم إذا خرج أنهم إذا اعتكفوا لا يعودون إلى أهليهم إلا بعد صلاة العيد. وكما عرفنا يعني الأمر واسع، له أن يخرج بعد غروب الشمس لأن العشر انتهت، وله أن يبقى حتى يخرج أو حتى يعود إلى أهله بعد العيد. نعم.
قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال يحيى قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم، هو مثل الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قضاء الاعتكاف. عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
ثم ذكر بابه
قضاء الاعتكاف.
قضاء الاعتكاف يعني أن الإنسان إذا كان يعني عليه اعتكاف فإن كان مستحبا فيعني فلا يلزم قضاءه، وإن كان واجبا بنذر لأنه كان واجبا بنذر فله فعليه أن يقبل الاعتكاف، يقبل الاعتكاف إذا حصل يعني مانع يمنعه من الاعتكاف، فإنه إذا حصل المانع وانتهى المانع فإنه يعود إلى الاعتكاف، وهذا فيما إذا كان لازما، أما إذا كان تطوعا ولم يكن لازما فله أن يقطعه، ولكن الأولى أن لا يقطعه، أن يستمر، وإن قطعه بحصول عارض يعرضه ثم لا يعود فإن له ذلك، لكن الأولى في حقه أن يكمل هذا المستحب. وأما الواجب الذي نذره فإنه لا بد أن يفي به، فإذا انتهى منه المانع الذي منعه فإنه يعود إلى الاعتكاف، وإن كان يعني لم يفعل فإنه يقضيه يعني فيما بعد، لأن هذا أمر لازم الذي هو كون نذر الاعتكاف هذا أمر لازم لا بد من أن يأتي به، فإذا حصل مانع فله عليه أن يعود إليه. نعم.
أورد حديث عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل،
هذا جاء في الصحيحين من رواية عائشة، من رواية عمرو عن عائشة. نعم.
قال يحيى قال زياد وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فقام يوم أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. قال مالك وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال.
ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الأثر يعني عن مالك، وهو أنه إذا حصل له مرض يعني يمنعه من المواصلة ثم إنه شفي فإنه يعود إلى الاعتكاف، فإنه يعود إلى الاعتكاف، لأن عند مالك يعني لابد من العودة إلى الاعتكاف لأنه انقطع بمرض، فإذا زال المرض فإنه يعود إليه. نعم.
قال يحيى قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن الذي عليه الاعتكاف تطوعا أو لازما لنذر فإن أمرهما واحد، يعني أمرهما واحد، يعني عليه أن يعني يعتكف وعليه أن يعني يستمر على اعتكافه حتى ينهيه، لا فرق بين التطوع وبين الاعتكاف الواجب الذي هو بالنذر، لكن كما هو معلوم النذر لابد من قضائه ولا بد من الاتيان به، وأما التطوع فالأمر في ذلك واسع كما تقدم.
قال يحيى قال زياد قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال يحيى قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك وهو أن المرأة إذا حصل لها الحيض وقد دخلت في الاعتكاف فإنها تخرج من اعتكافها، وإذا طهرت من الحيض فإنها تعود إلى ما كانت عليه من الاعتكاف، ومثل ذلك ما لو كان عليها صيام شهرين فإنها عندما تحيض تمتنع من الصيام وبعدما تطهر فإنها تعود إلى الصيام ولا يؤثر ذلك على المواصلة، يعتبر متصل لأن هذا عذر لا بد منه يعني ليس في يدها، وقطعه يعني بسبب شيء لازم لها وهو الحيض. فيعني مالك رحمه الله يرى أو ذكر أنها إذا كانت يعني الحيض منعها من الاعتكاف أو كذلك الحيض منعها من المواصلة لشهرين متتابعين فإنها تعود إلى الاتيان بالاعتكاف والاتيان بالصيام له صيام الكفارة يعني بعدما يحصل لها الطهر. نعم.
قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف.
ثم ذكر هذا هذا الأثر الذي ذكره منقطع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة البيوت وهو معتكف، وهذا سبق مرة وأنه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة هذا يعني هذا معنى، وأنه ثبت في السنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا كان في معتكفه لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني لا يخرج لعيادة مريض ولا لاتباع جنائز ولا لأي غرض من الأغراض، وإنما يخرج لحاجته، حاجة الإنسان التي لا بد من الخروج، لا بد فيها من خروج المسجد لقضائها. نعم.
قال طيب هذا مرسل الآن.
نعم نعم هذا مرسل لكنه متصل، يعني جاء سبق أن تقدم وأنه جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما،
وذكر هذا الأثر عن مالك أنه لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا غيرهما، يعني أنه لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وأنه حتى ولو كان أبويه فإنه لا يخرج، لأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان فقط، وهذه ليست من حاجة الإنسان.
قال رحمه الله تعالى النكاح في الاعتكاف. قال يحيى قال زياد قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس.
ثم ذكر النكاح في الاعتكاف، والنكاح في الاعتكاف نكاح يعني الذي هو العقد، ونكاح المسيس الذي هو النكاح الفعلي. فالنكاح الذي بمعنى العقد، الذي بمعنى العقد يعني ايش قال فيه؟ لا لا لا.
قال لا بأس بنكاح المعتكف في نكاح الملك.
نعم يعني يكون يعقد، يعني المعتكف له أن يعقد النكاح، له أن يتزوج، وله أن يحصل عقد، لكن لا يحصل مسيس. يعني العقد يعني لا بأس به ولا مانع منه، يعني فيما يتعلق بحق المعتكف، وإنما الممنوع منه المسيس والمباشرة. نعم.
والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس.
وكذلك المرأة تزوج، يزوجها وليها يعني وهي معتكفة، يعني لا يؤثر ذلك، يزوجها وليها وهي معتكفة لا يؤثر ذلك، يعني فالرجل يتزوج والمرأة تزوج وكل منهما معتكف لا بأس بذلك، وإنما المحذور هو المسيس والجماع والمباشرة. نعم.
قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهم بالنهار.
والمعتكف يعني الليل والنهار سواء، يعني لأنه معتكف ما دام معتكف أيام فاعتكاف الليالي والأيام، لكن الليالي في حق غير المعتكف يعني في شهر الصيام له أن يجامع له، ولكن بالنسبة ولكن المعتكف فإنه في يعني في فرق بين حالة، يعني لا فرق بين الليل والنهار، فإنه لا يباشر أهله لا ليلا ولا نهارا لأنه معتكف، لأن الله يقول لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فسواء كان في ذلك النهار أو في الليل، وسواء كان صائما يعني في النهار أو غير صائم، والليل ليس بصائم، فيعني فليس له يعني أن يباشر أهله أو يجامع أهله يعني لا في ليل ولا في نهار، يعني معنى ذلك أن الليل مثل النهار لا يجوز الجماع فيه، لأن قالوا بشروا أنتم عاكمون في المساجد. نعم.
قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها.
ثم ذكر هذا الأثر أن الرجل يعني يعقد النكاح ولكن ليس له أن يتلذذ بامرأته بمسيس أو بتقبيل أو ما إلى ذلك، وإنما عليه أن يتجنب ذلك. نعم.
قال زياد قال مالك لم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا المعتكفة أن ينكحها في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف. قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم.
وذكر يعني هذا الأثر عن مالك يعني رحمه الله, وهو أن هناك فرق بين المعتكف والمحرم, أن المحرم يجوز له أمور لا تجوز للمعتكف, والمعتكف يعني عليه أمور يعني لا تجوز للمعتكف للمحرم. وذلك أن المحرم لا يستعمل الطيب ولا يتطيب, وأما المعتكف فإنه يستعمل الطيب, فكل والمحرم يتبع الجنازة ويزور المريض, والمعتكف ليس كذلك. ولكن الفرق الذي يتميز به المحرم أنه يعني الذي يجوز للمعتكف من كونه يعقد النكاح وكونه يعني يحصل عقد النكاح له, فإن هذا لا يجوز في حق المحرم, لا يجوز المحرم لا الجماع ولا عقد النكاح, لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب, لا ينكح ولا ينكح, يعني لا يعقد ولا يعقد لغيره, لا يعقد لنفسه متزوجا ولا يعقد لغيره يكون وليا, ولا يخطب. يعني هذه من الأشياء التي يجتنبها المحرم وهي سائغة للمعتكف. نعم.
قال بعد ذلك: كتاب الحج.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج, الغسل للإهلال. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميد أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء, فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم تهلل.
ثم ذكر بعد ذلك كتاب الحج, يعني كتاب الحج, والمقصود أنه الحج والعمرة, لأن العمرة يعني داخلة تحت يعني هذا الكتاب. وبعض العلماء يعني يعقد الترجمة للحج والعمرة, وبعضهم يقول الحج وتدخل معه العمرة ويأتي بالعمرة. والحج لغة القصد, أي قصد يقال له حج, وشرعا قصد مكة لأداء أنساك معينة من طواف وسعي ووقوف بعرفة, وكذلك يعني ببيت مزدلفة ورمي جمار ومبيت منى وغير ذلك من الأمور التي هي من المناسك ومن أعمال الحج. فالحج لغة القصد, أي قصد يقال له حج. وهذا كما هو معلوم أن المعاني اللغوية عامة والمعاني الشرعية خاصة. المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي, لأن اللغوي معناه القصد, أي قصد يقال له حج. ولكن الحج شرعي قصد مخصوص, وهو قصد مكة لأداء أنساك معينة, هذا هو تعريف الحج. ومثلها العمرة, العمرة الزيارة في اللغة, أي زيارة يقال لها عمرة. ولكن العمرة للشرع هي قصد البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة, قصد البيت أو قصد مكة للطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة, هذه هي العمرة الشرعية. فهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي, العمرة الشرعية جزء من المعنى اللغوي, والحج الشرعي جزء من جزئيات الحج اللغوي الذي هو القصد. ثم ذكر الاغتسال يعني للإحرام, والاغتسال في عند الإحرام. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت محمد بن أبي بكر وهم في ذي الحليفة, يعني المستعدين للإحرام والذهاب إلى مكة. فجاء أبو بكر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرها كل المرأة أن تغتسل وأن تدخل في الإحرام وتفعل يعني كل ما يفعل الحاج, إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. يعني ذكر هذا الحديث, وهذا ذكره يعني مرسلا, ولكنه جاء جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة يعني أنه متصل وليس يعني مرسلا, فهو في صحيح مسلم متصلا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت
عن
محمد
عن عائشة عن عائشة أن أسماء بنت عميس. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بن حليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل.
وهذا إذا أسناد آخر ولكنه من طريق أخرى, وقد جاء في صحيح مسلم لكنه من حديث جابر, لأن الأول من حديث أنس من حديث عائشة وهذا من حديث جابر, وكلها تتعلق بقصة اغتسال يعني أسماء بنت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن أمرها بأن تغتسل, وذلك في 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 ذي الحليفة. فكل منهما يعني فيه إرسال, ولكنه جاء متصلا في صحيح مسلم, الأول من حديث عائشة والثاني من حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو موقوف صحيح أنه كان يغتسل لإحرامه ويغتسل عند دخول مكة ويغتسل يعني عشية عرفة. فأما الاغتسال عند الإحرام فقد جاءت لي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما عند دخول مكة فأيضا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بذي طوى وهو في أول مكة, ولكن يعني معلوم أن هذا الاغتسال فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة, وقد مكث تسع أيام يعني في بين مكة والمدينة, فاغتسل لدخول مكة. أما في هذا الزمان الذي يعني هذه المسافة تقضى بخمس ساعات أو أربع ساعات, فإن الإنسان على هيئته وعلى نظافته, فإن اغتسل فله ذلك وإن لم يغتسل فله ذلك, لأن الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه مكث 9 أيام في الطريق واحتاج إلى أن يغتسل عند دخول مكة. وأما في هذا الزمان فالمسافة تقطع بالسيارة مسافة قصيرة جدا, فالإنسان له أن يغتسل إن أراد يدخل مكة وله أن لا يغتسل. وأما فيما يتعلق بالاغتسال عرفة لا نعلم شيئا يدل عليه, ولكن هذا يعني جاء عن فعل ابن عمر رضي الله عنه في هذه المواضع الثلاثة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين آمين آمين, آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا يجوز الاعتكاف إلا به, عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام.
باب
ما لا يجوز الاعتكاف إلا به.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به, أي الصيام. يعني أنه لا تكافى إلا بصيام، هذا هو المقصود من يعني من هذه الترجمة. وذكر يعني هذا الأثر عن نافع
والقاسم بن محمد،
نافع والقاسم بن محمد يعني ذكر هذا الأثر عنهما، وأنهما قال إنه لا تكافى إلا بصيام. ولكن جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عائشة في أسانيد صحيحة أنهم قالوا إنه لا تكافى إلا بصيام، وأنهم يشترطون الاعتكاف الصيام في الاعتكاف. وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر أيضا عنهما في فتح الباري، عنهم في فتح الباري، وقال وذكر الخلاف في ذلك. وذكر قولا آخر وهو أنه يكون الاعتكاف بدون صيام، وذلك استدلالا بكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال. فالمسألة خلافية يعني، وأنه ليس بلازم أن يكون الاعتكاف مع صيام، بل إن صام يعني فله ذلك، وإن صام بدون وإن اعتكف بدون صيام فيدل عليه اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في شوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خروج المعتكف إلى العيد. عن يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. خروج المعتكف إلى العيد. عن يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين.
ثم ذكر ذكر بعد ذلك
خروج المعتكف إلى العيد.
خروج يعني معناه أن الإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يبقى حتى يخرج إلى العيد، ثم يرجع إلى بيته بعد العيد، بعد أن يصلي العيد. هذا هو المقصود يعني بهذه الترجمة. وذكر يعني هذا الأثر عن
أبي بكر عبد الرحمن،
أنه كان يخرج لقضاء حاجته، كان يعتكف العشر الأواخر وكان يخرج لقضاء حاجته، وأنه يعود إلى يعني يعود إلى بيته بعد صلاة العيد، يعود إلى بيته بعد صلاة العيد. ويعني هذا الشهادة شو قال؟
عن يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك.
نعم.
عن حبي.
هذه أبواب ثلاثة متوالية، أولها هذا الباب وهي تعلق في الاعتكاف. يعني هذه ذكر فيها ما يعني يحلي ذكر فيها زياد بن عبد الرحمن اللخمي ويحيى سمع من يحيى بن عبد الرحمن اللخمي يعني الموطأ قبل أن يلقى مالكا، ولما لقيه سمعه منه، فاكتفى بسماعه من مالك، فكان يسألنا إلا في هذه الأبواب الثلاثة فإنه فاته سماعها من مالك، فأبقى يعني ذكرى زياد بن يحيى اللخمي في زياد بن عبد الرحمن اللخمي فيها، لأنه أخذها عنه. فإذا هذه أبواب ثلاثة يأتي فيها ذكر زياد بن عبد الرحمن، هذا الباب والبابين الذين بعده، والبابين الذين بعده فإنه لم يتحقق له سماعها من مالك، فاكتفى أو أورد ذكر زياد بن عبد الرحمن في روايته عنه. وهنا يعني ذكر أنه كان يذهب إلى أنه إذا دخل معتكفه أنه يذهب لقضاء حاجته ولا يخرج إلا لقضاء حاجته، وأنه لا يعود إلى بيته إلا بعد صلاة العيد، بعد أن يحضر العيد. والإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان انتهى وقت الاعتكاف، فله أن يخرج، فله أن يخرج لأنه اعتكف العشر الأواخر، والعشر الأواخر ليس من هذه العيد. فإذا ثبت العيد فإن له أن يخرج قبل يعني بعد غروب الشمس وبعد تحقق الغروب وكونه ثبت أنه عيد، وله أن أن لا يأتي إلا بعد صلاة العيد، له هذا وله هذا، لكن ليس بلازم أنه لا يأتي إلا بعد العيد، بل يجوز له أن يأتي بعد غروب الشمس بعدما يتحقق الغروب، فله هذا وله هذا. نعم.
قال عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس،
ثم ذكر هذا يعني أنه ذكره عن شخص معين، ثم ذكر أنه رأى جماعة من أهل العلم أنهم إذا خرج أنهم إذا اعتكفوا لا يعودون إلى أهليهم إلا بعد صلاة العيد. وكما عرفنا يعني الأمر واسع، له أن يخرج بعد غروب الشمس لأن العشر انتهت، وله أن يبقى حتى يخرج أو حتى يعود إلى أهله بعد العيد. نعم.
قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال يحيى قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم، هو مثل الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قضاء الاعتكاف. عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
ثم ذكر بابه
قضاء الاعتكاف.
قضاء الاعتكاف يعني أن الإنسان إذا كان يعني عليه اعتكاف فإن كان مستحبا فيعني فلا يلزم قضاءه، وإن كان واجبا بنذر لأنه كان واجبا بنذر فله فعليه أن يقبل الاعتكاف، يقبل الاعتكاف إذا حصل يعني مانع يمنعه من الاعتكاف، فإنه إذا حصل المانع وانتهى المانع فإنه يعود إلى الاعتكاف، وهذا فيما إذا كان لازما، أما إذا كان تطوعا ولم يكن لازما فله أن يقطعه، ولكن الأولى أن لا يقطعه، أن يستمر، وإن قطعه بحصول عارض يعرضه ثم لا يعود فإن له ذلك، فإن له ذلك، لكن الأولى في حقه أن يكمل هذا المستحب. وأما الواجب الذي نذره فإنه لا بد أن يفي به، فإذا انتهى منه المانع الذي منعه فإنه يعود إلى الاعتكاف، وإن كان يعني لم يفعل فإنه يقضيه يعني فيما بعد، لأن هذا أمر لازم الذي هو نذر الاعتكاف، هذا أمر لازم لا بد من أن يأتي به، فإذا حصل مانع فله عليه أن يعود إليه. نعم.
أورد حديث عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل،
هذا جاء في الصحيحين من رواية عائشة، من رواية عمرة عن عائشة. نعم.
قال يحيى قال زياد وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فقام يوم أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه، وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. قال مالك قال مالك وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال.
ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الأثر يعني عن مالك، وهو أنه إذا حصل له مرض يعني يمنعه من المواصلة ثم إنه شفي فإنه يعود، فإنه يعود إلى الاعتكاف، فإنه يعود إلى الاعتكاف، لأن عند مالك يعني لابد من يعني من العودة إلى الاعتكاف، لأنه انقطع بمرض، فإذا زال المرض فإنه يعود إليه. نعم.
قال يحيى قال زياد قال مالك: والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن 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 المتط أن أن الذي عليه الاعتكاف تطوعا أو لازما لنذر فإن أمرهما واحد، يعني أمرهما واحد، يعني عليه أن يعني يعتكف وعليه أن يعني يستمر على اعتكافه حتى ينهيه، لا فرق بين التطوع وبين الاعتكاف الواجب الذي هو بالنذر، لكن كما هو معلوم النذر لابد من قضائه ولابد من الاتيان به، وأما التطوع فالأمر في ذلك واسع كما تقدم.
قال يحيى قال زياد قال مالك: في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال يحيى قال زياد قال مالك: ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وهو أن المرأة إذا حصل لها الحيض وقد دخلت في الاعتكاف فإنها تخرج من اعتكافها، وإذا طهرت من الحيض فإنها تعود إلى ما كانت عليه من الاعتكاف. ومثل ذلك ما لو كان عليها صيام شهرين فإنها عندما تحيض تمتنع من الصيام، وبعدما تطهر فإنها تعود إلى الصيام ولا يؤثر ذلك على المواصلة، يعتبر متصل، لأن هذا عذر لا بد منه، يعني ليس في يدها، وقطعه يعني بسبب شيء لازم لها وهو الحيض. فيعني مالك رحمه الله يرى أو ذكر أنها إذا كانت يعني الحيض منعها من الاعتكاف أو كذلك الحيض منعها من المواصلة لشهرين متتابعين فإنها تعود إلى الاتيان بالاعتكاف والاتيان بالصيام اللي هو صيام الكفارة، يعني بعدما يحصل لها الطهر. نعم.
قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف.
ثم ذكر هذا هذا الأثر الذي ذكره منقطع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة البيوت وهو معتكف، وهذا سبق مرة، وأنه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة هذا يعني هذا معنى، وأنه ثبت في السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا كان في معتكفه لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني لا يخرج لعيادة مريض ولا لاتباع جنائز ولا لأي غرض من الأغراض، وإنما يخرج لحاجته لحاجة الإنسان التي لا بد فيها من خروج المسجد لقضائها. نعم.
قال طيب هذا مرسل الآن.
نعم هذا مرسل لكنه متصل، يعني جاء سبق أن تقدم وأنه جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال زياد قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما.
وذكر هذا الأثر عن مالك أنه لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا غيرهما، يعني أنه لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وأنه حتى ولو كان أبويه فإنه لا يخرج، لأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان فقط، وهذه ليست من حاجة الإنسان.
قال رحمه الله تعالى: النكاح في الاعتكاف. قال يحيى قال زياد قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس.
ثم ذكر نكاح الاعتكاف، والنكاح في الاعتكاف نكاح يعني الذي هو العقد، ونكاح المسيس الذي هو النكاح الفعلي. فالنكاح الذي بمعنى العقد يعني ايش قال فيه؟ لا لا لا
قال لا بأس بنكاح المعتكف في نكاح الملك.
نعم يعني يكون يعقد يعني المعتكف له أن يعقد النكاح، له أن يتزوج وله أن يحصل عقد، لكن لا يحصل مسيس. يعني العقد يعني لا بأس به ولا مانع منه يعني فيما يتعلق بحق المعتكف، وإنما الممنوع منه المسيس والمباشرة. نعم.
والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس.
وكذلك المرأة تزوج، يزوجها وليها يعني وهي معتكفة، يعني لا يؤثر ذلك، يزوجها وليها وهي معتكفة لا يؤثر ذلك. يعني فالرجل يتزوج والمرأة تزوج وكل منهما معتكف لا بأس بذلك، وإنما المحذور هو المسيس والجماع والمباشرة. نعم.
قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهم بالنهار.
والمعتكف يعني الليل والنهار سواء، يعني لأنه معتكف ما دام معتكف أيام فاعتكاف الليالي والأيام، لكن الليالي في حق غير المعتكف يعني في شهر الصيام له أن يجامع له، ولكن بالنسبة ولكن المعتكف فإنه في يعني في فرق بين حالة يعني لا فرق بين الليل والنهار، فإنه لا يباشر أهله لا ليلا ولا نهارا لأنه معتكف، لأن الله يقول لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فسواء كان في ذلك النهار أو في الليل، وسواء كان صائما يعني في النهار أو غير صائم، والليل ليس بصائم، فيعني فليس له يعني أن يباشر أهله أو يجامع أهله يعني لا في ليل ولا في نهار. يعني معنى ذلك أن الليل مثل النهار لا يجوز الجماع فيه، لأن قالوا يا بشر أنتم معتكفون في المساجد. نعم.
قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها.
ثم ذكر هذا الأثر أن الرجل يعني يعقد النكاح ولكن ليس له أن يتلذذ بامرأته بمسيس أو بتقبيل أو ما إلى ذلك، وإنما عليه أن يتجنب ذلك. نعم.
قال زياد قال مالك لم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا المعتكفة أن ينكحها في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف. قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك يعني رحمه الله، وهو أن هناك فرق بين المعتكف والمحرم، أن المحرم يجوز له أمور لا تجوز للمعتكف، والمعتكف يعني عليه أمور يعني لا تجوز للمعتكف للمحرم، وذلك أن المحرم لا يستعمل الطيب ولا يتطيب، وأما المعتكف فإنه يستعمل الطيب، فكل والمحرم يتبع الجنازة ويزور المريض والمعتكف ليس كذلك، ولكن الفرق الذي يتميز به المحرم أنه يعني الذي يجوز للمعتكف من كونه يعقد النكاح وكونه يعني يحصل عقد النكاح له، فإن هذا لا يجوز في حق المحرم، لا يجوز المحرم لا الجماع ولا عقد النكاح، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح يعني لا يعقد يعني لا يعقد ولا يعقد لغيره، لا يعقد لنفسه متزوجا ولا يعقد لغيره يكون وليا ولا يخطب. يعني هذه من الأشياء التي يجتنبها المحرم وهي سائغة للمعتكف. نعم.
قال بعد ذلك كتاب الحج.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الحج الغسل والغسل للإهلال. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميد أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم تهلل.
ثم ذكر بعد ذلك كتاب الحج، يعني كتاب الحج، والمقصود أنه الحج والعمرة، لأن العمرة يعني داخلة تحت يعني هذا الكتاب. وبعض العلماء يعني يعقد الترجمة للحج والعمرة، وبعضهم يقول الحج وتدخل معه العمرة ويأتي بالعمرة. والحج لغة القصد، أي قصد يقال له حج، وشرعا قصد مكة لأداء أنساك معينة من طواف وسعي ووقوف بعرفة، وكذلك يعني ببيت مزدلفة ورمي جمار ومبيت منى وغير ذلك من الأمور التي هي من المناسك ومن أعمالي ومن أعمال الحج. فالحج لغة القصد، أي قصد يقال له حج. وهذا كما هو معلوم أن المعاني اللغوية عامة والمعاني الشرعية خاصة. المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن اللغوي معناه القصد، أي قصد يقال له حج. ولكن الحج الشرعي قصد مخصوص، وهو قصد مكة لأداء أنساك معينة، لأداء أنساك معينة. هذا هو تعريف الحج. ومثلها العمرة، العمرة الزيارة في اللغة، أي زيارة يقال لها عمرة. ولكن العمرة للشرع هي قصد البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. قصد البيت أو قصد مكة للطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، هذه هي العمرة الشرعية. فهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، العمرة الشرعية جزء من المعنى اللغوي، والحج الشرعي جزء من جزئيات الحج اللغوي الذي هو القصد. ثم ذكر الاغتسال يعني للإحرام، والاغتسال في عند الإحرام. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت محمد بن أبي بكر وهم في ذي الحليفة، يعني المستعدين للإحرام وللذهاب إلى مكة. فجاء أبو بكر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها، قال أمرها أن تغتسل وأن تدخل في الإحرام وتفعل يعني كل ما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. يعني ذكر هذا الحديث، وهذا ذكره يعني مرسلا، ولكنه جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، يعني أنه متصل وليس يعني مرسلا. فهو في صحيح مسلم متصلا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت
يعني
محمد
عن عائشة، عن عائشة أن أسماء بنت عميس. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بن حليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل.
وهذا إذا سند آخر، ولكنه من طريق أخرى، وقد جاء في صحيح مسلم لكنه من حديث جابر، لأن الأول من حديث أنس من حديث عائشة، وهذا من حديث جابر. وكلها تتعلق بقصة اغتسال يعني أسماء بنت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن أمرها بأن تغتسل، وذلك في 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 ذي الحليفة. فكل منهما يعني فيه إرسال، ولكنه جاء متصلا في صحيح مسلم، الأول من حديث عائشة والثاني من حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو موقوف صحيح, موقوف صحيح أنه كان يغتسل لإحرامه ويغتسل عند دخول مكة ويغتسل يعني عشية عرفة. فأما الاغتسال عند الإحرام فقد جاءت لي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما عند دخول مكة فأيضا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بذي طوى وهو في أول مكة, ولكن يعني معلوم أن هذا الاغتسال فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة وقد مكث تسع مراحل, تسعة أيام يعني في بين مكة والمدينة, بين مكة والمدينة, فاغتسل لدخول مكة. أما في هذا الزمان الذي يعني هذه المسافة تقضى بأربع خمس ساعات أو أربع ساعات, فإن الإنسان على هيئته وعلى نظافته, فإن اغتسل فله ذلك وإن لم يغتسل فله ذلك, لأن الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه مكث تسعة أيام في الطريق واحتاج إلى أن يغتسل عند دخول مكة. وأما في هذا الزمان فالمسافة تقطع بالسيارة مسافة قصيرة جدا, فالإنسان له أن يغتسل إن أراد يدخل مكة وله أن لا يغتسل. وأما فيما يتعلق بالاغتسال لعرفة لا نعلم شيئا يدل عليه, ولكن هذا يعني جاء عن فعل ابن عمر رضي الله عنه في هذه المواضع الثلاثة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين 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 آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.